والآن مع مادة التفسير، تفسير جزء تبارك من سورة الملك إلى سورة نوح من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة المعارج، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قوله عز وجل إن الإنسان خلق، إلى قوله تعالى: أولئك في جنات مكرمون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله إن الإنسان خلق هلوعا، قال: هو الذي قال الله: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال ابن جرير رحمه الله:
هذا تفسير هلوعا. فما معنى هلوعا؟ إن الإنسان خلق هلوعا، أي طبعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من حيث هو إنسان. وقد مر معنا أن الله عز وجل حينما يخلق الإنسان على طبع ما، لكن إذا رزق العبد الإيمان فإنه يتغلب على طبعه هذا. فما معنى هلوعا؟ معنى هلوعا فسر: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذا يكون من تفسير القرآن بالقرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وما أدرك ما يوم الدين. ثم ما أدرك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال سبحانه: مالك يوم الدين. طب ما يوم الدين؟ فسر في القرآن: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والهلع شدة الجزع مع شدة الحرص والدجر.
نعم، جمع بين الأمرين. قال ابن جرير: والهلع شدة الجزع مع شدة الحرص والدجر. جزع وحرص، ولهذا إذا أصيب في ماله جزع جزعا شديدا. لماذا؟ لأنه يحرص حرصا شديدا، والحريص حرصا شديدا يجزع جزعا شديدا إذا مس فيما حرص عليه. نعم.
وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويهرب مما يكره.
أي خلقه الله على هذا الخلق، يحب ما يسره ويهرب مما يكره. كل يحب الخير لنفسه ويهرب مما يؤذيها. نعم.
ثم تعبده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره.
نعم، أي أنه مع ما خلق على محبة ما يسره ويهرب مما يكره، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع بإنفاق ما يحب ويصبر على ما يكره، كما قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر، يعني الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون مع محبتك للمال، إلا أن الله عز وجل أوجب عليك في المال ما أوجب من نفقات ومن زكوات، من نفقات واجبة كنفقة على زوجة، نفقة على الأولاد، ومن زكوات وصدقات. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك هذا مع أنه خلقك تحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، ولكن الله عز وجل أوجب عليك نفقات، والشارع استحب لك نفقات، ولهذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينفقون ما يحبون، فينظر الواحد أحب ماله إليه فينفقه، وليس من جملة ماله، وإنما ينظر أحب المال، كما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا بخيبر قال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس من ذلك، يعني هذا أفضل مال أصبته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه أرضي أوقفتها، أي أوقفتها في سبيل الله. سبحان الله، أفضل مال أصابه عمر رضي الله عنه أوقفه. فكان الصحابة ينفقون هذا، وجاءه أيضا قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء حديقة إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله إن أحب مالي إلي. فكان الصحابة ينفقون مما يحبون بل أعظم ما يحبون رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. إذن الله عز وجل طبع الإنسان على ماذا؟ على أنه يحب الخيرات ومن ذلك المال، يحب ما يسره ويهرب مما يكرهه، فأمره الله عز وجل بإنفاق ما أحب والصبر على ما يكره. كتب عليكم القتال أي الجهاد فرض وهو كره لكم، لكن فرض، فالإنسان يحب نفسه والله عز وجل أوجب عليك الجهاد الذي قد تزهق فيه نفسك. فكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، تجد الطريق المؤدي إلى النار شهوات تميل النفوس إليها، وأما طريق الجنة محفوف بالمكاره بالصعاب. أنت تريد الجنة، ماذا عليك الآن؟ صلاة ما تتقضى عليها أجر، صوم ما تتقضى عليه أجر، دعوة إلى الله ما تتقضى عليها أجر. اليوم الدكتور يفتح عيادته كشف 500 600 700 800 ألف على حسب الدكتور، 200 300 400، وتدخل تأخذ كشفا دقائق معدودة. ولو أن هذا الطبيب تبسم لك سعدت جدا ولا تبالي بالمال، لكن العالم ماذا يصنع؟ يبقى معك الساعات الطوال والأيام والشهور، ويبقى معك السنين بكم؟ بكم الذي يحضر درسا عند شيخ بكم؟ والطالب الذي يأخذ حصة عند مدرس بكم؟ بكم؟ لكن المعلم يريد ما عند الله من الأجر. فاليوم لو كلمت أي أحد إن كان يصنع لك شيئا أو يدرس لولدك أو يكشف لك أو مهندس، لو جيت تقول انظر إلى المبنى تعال، يقول لك زيارات، أجيك زيارات الزيارة بكذا، أو أخذ المبنى لي على نفقة المبنى 5%، يعني إن أنفقت على 1,000,000 هو 5%، لكن ينظر فقط، ينظر لينصح الزيارة بكم، لكن العالم يأخذ كم؟ قل لا أسألكم عليه أجرا وإنما يرجو أجر من الله. فالجنة بكم؟ تصلي ما تأخذ مالا، تصوم ما تأخذ مالا، تحج ما تأخذ مالا، تدفع مالا، تزكي تدفع مالا، تدعو إلى الله ما تأخذ مالا. إذن ماذا؟ ما الذي رغبك في هذا؟ ثم مع هذا كله تجد في الدعوة إلى الله عز وجل الأذى، وتجد الاضطهاد، وتجد السب، تجد الطعن، وتجد ما تجد. ولهذا النبي في عمر الدعوة وفي مسألة الدعوة أول كلمة سمعها النبي لما ذكر لورقة بن نوفل ما ذكر، قال له ورقة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا الطريق يا محمد الذي ستمشي فيه محفوف من مكاره، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود. الحجاب الشرعي المرأة تلبسه ماذا تجد؟ إخفاء لمحاسنها، والمرأة مجبولة على إظهار الزينة ومحبة ذلك، لكنها مضبوطة بهذا. طيب وبعدين؟ الناس يستهزئون منها، الناس يسخرون منها، الناس يلتفتون إليها، إلى غير ذلك. الشاب اليوم إذا مشى في طريق الانحراف سهل، سهل جدا اليوم، سهل جدا يكون الشاب علاقة مع شاب مع فتاة، لكن صعب جدا أن يكون عفيفا، صعب علي أن يكون عفيفا، أن يكون في الجامعة وحول ما حول من المغريات ونجد غاضا لبصره. معقول؟ معقول هناك شاب في الجامعة غض بصره؟ معقول في شاب في الجامعة لا يلبس الموضة؟ معقول في شاب في الجامعة سواكه في جيبه ومصحفه يقرأ ورده ويهتم بصلاة ضحى أو بأذكار الصباح ومساء؟ هذا آية من آيات الله. فطريق النار سهل في المتناول، حفت بالشهوات، شهوات مال مناصب نساء. وطريق الجنة محفوف بالمكاره بالمكاره بالمكاره، صعاب، كل شيء صعاب. ربما تستقيم اول من يقف لك والدك، امك، زوجتك، ولدك، ربما تجد العداء من اقرب الناس اليك، من اقرب الناس اليك. قد يقول ابوك، بعض الناس قال له ابوه ان لم ترجع عن هذا الطريق طلقت امه. امك طالق اذا لم تخلع الحجاب، امك طالق اذا لم تحلق لحياتك. اسد اذا جاء طريق الاستقامة. لكن حينما يشرب الولد المخدرات ياتي ويقول ارجوكم اقبل رؤوسكم، اجعل الولد يترك المخدرات. طيب ولدك الان بعيد عن المخدرات، بعيد عن الترهات، مقبل على الطاعات، احمد الله. الشيطان يضحك عليه ليصده عن الطريق. يمشي مع شباب البلد، لكن اذا جاء يمشي مع رجل مستقيم قال الا هذا. طب الا هذا ليه؟ اصلي معه، اقرا عليه القران، يدلنا على الخير، رباني على ما لم تربني انت عليه. عند هذا الرجل مرس عندك. اليوم الرجل عاقل يحمد الله إن وجد من يربي له ولده، يحمد الله إن وجد مستقيما يحبه ولده ويريده. ده بالعكس، ده يذهب إلى هذا الرجل يقبل رأسه ويقول نشدتك الله إلا صبرت على ولدي، جزاك الله خير، خذ مالي على أن يكون ولدي معك. فالجنة محفوفة بالمكاره، وأما النار محفوفة بالشهوات. فانظر إلى هذه الكلمة، الإنسان خلق الله عز وجل يسره، يحب ما يسره ويهرب مما يكره، ولهذا ابتلاه الله وكلفه بأن يخرج ما يحب وأن يصبر على ما يكره، يصبر على ما يكره. وإذا صبر على ما يكره لله يصاب في ولده فيصبر، يصاب في ماله فيصبر، فإن له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر الجنة حتى تنفقوا ما تحبون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن من الذي يبيع ماله ومن الذي يبيع نفسه؟ صعب. لكن لو صبرت لن تموت قبل أجلك، ولن يضيع شيء من رزقك. والله الذي خلق نفسك ورزقك، لكن صبر على هذا، وإن الله سبحانه وتعالى يعوضك عن ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا رأينا الصغار على عهد رسول الله يبادرون إلى الطاعات طلبا للجنة، طلبا للجنة. الذي قتل أبا جهل وهو صبي يطلب الجنة، والذي يأتي عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو والنبي يرده لصغر سنه يريد الجنة. كل يريد الجنة. والذي يتوسد بيوت الصحابة وقبله يأتي إلى النبي وهو صغير لينام عنده ليتعلم هديه ليلا يريد الجنة. كل يريد الجنة. فيصبر الإنسان على ما يكره وينفق الإنسان ما يحب. فلا تظن يا أخي بارك الله فيك أن طريق الجنة طريق سهل، وإنما هو طريق وعر إلا على من يسره الله عليه. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فيا شاب اعلم أنك يوم أن تستقيم مبتلى. ولهذا ماذا قال الساحر للغلام؟ قال يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. يا شاب يا مستقيم يا أختي يا مستقيمة أيتها الإبنة التي استقمت على حجابك في ثانوية ولا في إعدادية، لن يتركك أحد، ستلاحقين. أيها الشاب الطالب في الجامعة أو في الثانوية، إنك ستبتلى، ولكن اصبر وتذكر سادات الصحابة، فما أنت وإن كان ما تأتي به من نعمة الله أن تستقيم وأنت في هذا السن ليتحقق فيك الوصف الذي إن صبرت عليه حصلت أجره، فسبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله، حقك هذا، شاب نشأ في عبادة الله، هنيئا له الذي ينشأ في عبادة الله، لكن اعلم أن لك ثلاثا، فلئن قلت أنا يفعل معي كذا وكذا قلنا مثلك وأصغر منك قضى جيوشا، نحن نريد أن تقود نفسك فقط، ونشكرك على أن تقود نفسك فقط فقط. ألا تقدر على نفسك؟ ألا تقدر على الاستقامة والطاعة؟ ألا تقدر على البعد عن المغريات؟ إن كان ذلك صعبا وشاقا وجاءك الشيطان وقال أنت غير الشباب، الشباب يسخرون منك، يا شيخ يا مستقيم يا ما أدري إيه يا مصلي، ويضحكون عليك، اعلم أن أصغر منك قاد جيوشا، فإن أسامة بن زيد قاد جيش المسلمين وهو ابن كم؟ 17 سنة، يعني في سن كم؟ أولى ثانوي أو تانية ثانوي، صف الثاني الثانوي قاد جيشا، أنت الآن في ثاني جامعة أو في أول جامعة أو في رابعة جامعة أو إلى آخره، يعني أصغر منك بسنين قاد جيوشا، لكن والله يحمد لك فعلك في هذا الزمان، زمان المغريات، أنك تحمل سواكا لا سيجارا، تحمل مصحفا لا تحمل محمولا فيه من المناظر والصور الخليعة، والبنت اليوم والفتاة المسلمة اليوم التي تلبس حجابها وتتجلبب بجلبابها في زمان الموضات، في زمان إلى آخره، يا الله ما أقول أنت حور عين، لا والله أعظم بكثير، فالحور العين نعيم لأهل الجنة، أما أنت لك الجنة، الحور نعيم، أما أنت لك النعيم، أنت من كان النعيم لك، أنت من قال الله عز وجل أعددت العباد الصالحين، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واصبري يا ابنتي، اصبري بارك الله فيك، اصبري يا أختي على الحجاب، والله إنه لسعادة في الدنيا قبل الآخرة، سعادة في الدنيا، فأن يقال لك امرأة عفيفة، حتى لو قيل لك امرأة متشددة، لو قيل لك هذا احمد الله أن يقال لك هذا، امرأة متشددة خير أم امرأة لعابة ولاجة خراجة للأسواق مطعون في سمعتها؟ إذا جاء واحد يتقدم لابنتك أو جاء واحد يتقدم لأختك قيل لا تدخل هذا البيت، فإنه ليس بيتا ذا سمعة جيدة. أما العفيفة فتنعم بعفتها سمعة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، تنعم على ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله ابتلانا فيما نحب أن نضحي به، وفيما نكره أن نعمله وأن نصبر عليه. ولهذا الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار المؤلمة. ولهذا الشاب أو الفتاة يعبد ربه ويطيع أبويه، يعبد ربه ويكرم جاره، يعبد ربه ويرحم أخاه، لكن من جاء يقف في طريقي من هؤلاء ولو كان الأب ولو كانت الأم أقبل رأسه، ولكن أقول يا أبي هذا طريق الاستقامة، وإنني أطيع الله فيك ولن أعصي الله بك، إنما التعاطف المعروف، ولن أطيعك في معصية، خذها رسالة يا أبي واضحة، صلاتي، تلاوتي، صيامي، طريقي هو ما رسمه لي الرسول، أعني عليه جزاك الله خيرا، آتي في ميزان حسناتك يوم القيامة. لكن أن تحول بيني وبين هذا لا، فلك مني البر ولك مني السمع والطاعة، لكن إن أمرتني بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نحن أمرنا ببر الآباء من الإسلام، ولم نؤمر بمعصية الرب عز وجل بسبب الآباء. فهذه أمور لابد للإنسان أن يدركها جيدا، فيجتمع لنا الخير كله، بر آباء وطاعة رب. نعم.
وعن قتادة قوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، أو عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. وعن إبراهيم: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال المكتوبة:
خالد بن الجوزي، قوله تعالى إذا مسه الشر أي أصابه الفقر جزوعا لا يصبر، إذا أصابه الفقر لا يصبر ولا يحتسب، وإذا مسه الخير أي أصابه المال منوعا أي يمنعه من حق الله عز وجل إلا المصلين، أي أن المصلين لا يكونون كهؤلاء. كما قلنا الإنسان حيث وإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أما المؤمن فليس كذلك، أما المؤمن يرقى بإيمانه، وعلى رأس المؤمنين المصلون، لأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وأعظم الأعمال أعمال الجوارح الصلاة، إلا المصلين هم أهل الإيمان بالله. وإنما استثنى الجمع من الإنسان لأنه اسم جنس، الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي قول تعالى دائم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم الذين يحافظون على المكتوبات، وهو معنى قول ابن مسعود، الذين هم على صلاتهم دائمون يحافظون على المكتوبات الصلاة الخمس. الثاني أنهم لا يلتفتون عن أيمانهم وشمائلهم في الصلاة، هذا معنى دائمون، قاله عقبة بن عامر اختاره الزجاج، قال: ويكون اشتقاقه من الدائم وهو الساكن، ولهذا نهى النبي عن البول في الماء الدائم يعني الساكن الذي لا يجري، كما جاء في الحديث أنه نهى عن البول في الماء الدائم. والثالث أنهم الذين يكثرون فعل التطوع، قاله ابن جريج. يبقى إذن الذين هم على صلاتهم دائمون، دائمون ما تفسيرها؟ قيل الصلاة المحافظون على الصلاة المكتوبة، وقيل هم الذين لا يلتفتون في صلاتهم أي خاشعون، وقيل هم الذين يكثرون فعل التطوع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول: هو سوى الصدقة يصل بها رحمة، أو يقري بها ضيفة، أو يحمل بها كلا، أو يعين بها محروما. وقال: المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه فلا يسأل الناس. وقال ابن زيد: المحروم المصاب ثمره وزرعه. وقال قتادة: السائل الذي سأل بكفه، والمحروم المتعفف، ولكليهما عليك حق يا ابن آدم.
نعم.
والذين يصدقون بيوم الدين
الذين في أموالهم حق معلوم. قال يقول هو سوى الصدقة. فيراد بذلك ما هو واجب. وقال المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه، فلا يسأل الناس. وقال ابن زيد المحروم المصاب ثمره وزرعه. وقال قتادة المحروم السائل الذي سأل بكف. قال أخذ السائل للسائل والمحروم، السائل الذي سأل الناس بكف، والمحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس. ولكليهما عليك حق يا ابن آدم. والمعنى يحتمل هذا كله، يحتمل هذا كله، وكل هذه المفردات داخلة في المعنى. نعم.
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب
يعني ربهم. عليك صدقة سواء سألها بكف وهو يستحقها أو تعفف أن يسأل وهو مستحق، فإنك تنفق على المتعفف الذي لم يسأل وهو مستحق، وتنفق أيضا على من سأل وهو مستحق. نعم.
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قال ابن كثير رحمه الله أي لا يأمنه أحد ممن غفل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى.
نعم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قال ابن كثير أي لا يأمنه أحد ممن غفل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى. نعم.
والذين هم لفروجهم
فهؤلاء يصدقون بيوم الدين وأنه يوم حاصل وأن الناس سيبعثون يوم القيامة، لا يكذب بهذا بل يصدقه، صدق بيوم الدين، يصدق بأنه قائم، لأن الذين كفروا زعموا أنهم لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فهو يصدق بذلك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالكفار كانوا يكذبون بالبعث وأنهم يعودون إلى الله، أما المسلمون والمؤمنون فإنهم يصدقون بيوم الدين، ويصدقون أيضا بما يكون في يوم الدين مما ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي في سنته، فإنهم يصدقون بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار والصراط والميزان والحوض، كل هذا يصدقون به لأن الله أخبر به والرسول أخبر به، فالإيمان به من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فيؤمن باليوم الآخر من أول القبر إلى دخول الناس الجنة أو النار، من أول القبر فتكون الحياة البرزخية، ثم بعد ذلك ما يكون في يوم القيامة ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهم يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يخافونه، ولهذا يعملون الطاعات ويتركون المعاصي، يفقون من هذا اليوم فيرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم. كلنا يا أخواني ينبغي أن يكون هذا الرجل، كلنا ينبغي أن يكون ذاك الشخص الذي يخاف الآخرة. والإنسان لا يدري أيكون من أهل الجنة فيسعد أو يكون من أهل النار فيشقى، لابد أن تعمل الطاعات، تحافظ على الواجبات، وأن تبتعد عن المحرمات والمعاصي، وأن تكثر من النوافل والتطوعات، وأن تكثر من ذكر الله عز وجل والقربات، فإنه سيأتي يوم تموت فيه فلا يكون لك عمل، فاعمل وأنت صحيح، فاعمل وأنت في هذه الحياة الدنيا، اعمل فإنه لن يعمل عنك أحد بعد موتك، اعمل فإن منزلتك عند الله بقدر عملك، فإن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما نتراءى الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين، قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست منازل الأنبياء والمرسلين، إنما هي منازل رجال صالحين. نحرص على هذا يا أخواني، الإنسان مقبل على الآخرة هي الحياة الحقيقية. ولهذا يقول الإنسان يومها يا ليتني قدمت لحياتي. أليس ألم يكن في حياة؟ كان في حياة ولكنها لم تساوي شيئا لأنها كانت معبرا. ولهذا الحياة الحقيقية هي الحياة التي الآن لا يتحول عنها إما نعيم دائم وإما عذاب دائم بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. حينئذ يقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فاعمل يا عبد الله من الآن اعمل الطاعات ولا تغتر بالشهوات. هذا الذي ما هذا الذي يستحق أن تعصي الله من أجل أي شيء هذا؟ فالذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون لا يأمن من هذا العذاب إلا من عمل صالحا. ولهذا كان السلف يعملون الصالحات ومع ذلك يجمعون بين الخوف والرجاء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم نعم نعم.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمر إلا بأمان من الله. نعم ممن عقل.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى فمن التمس لفرجه منكم سوى زوجته أو ما ملكت يمينه ففاعلوا ذلك هم العادون الذين عدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم فهم الملومون.
نعم مدح الله عز وجل أيضا أصحاب العفة من الرجال ومن النساء. وما أجل هذه الصفة يمدح عليها العبد يكون عفيفا لا ينظر إلى ما لا يحل له. يكون عفيفا فلا يهوى بقلبه ما لا يحل له. يكون عفيفا فلا يمس بيده ما لا يحل له. يكون عفيفا فلا يطأ بفرجه ما لا يحل له. عفيف في يديه عفيف في رجليه عفيف في قلبه عفيف في فرجه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر. هو عفيف فلا ينظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن النظر مشغلة للقلب إن النظر بريد إلى القلب. فمتى نظر الإنسان انشغل قلبه ويوشك أن يحاول الوصول إلى من نظر إليها فوقعت في نفسه. وكذلك المرأة تنظر إلى الرجل فيقع في قلبها. ولهذا فالرجل والمرأة كل منهما مأمور بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم من الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل مأمور أن يغض بصره فإذا وقع نظره فجأة على امرأة صرف بصره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك اصرف بصرك. وقال فإنما لك الأولى التي وقعت بغير اختيارك وليس لك الثانية. طيب والمرأة؟ والمرأة كذلك لا تنظر إلى الرجل ولا يفرق في نظر الرجل المرأة بين ما إذا وقعت فتنة أو لا ولا في نظر المرأة للرجل بين ما إذا وقعت فتنة أو لا. فإن الفتنة تقع بهذا النظر. وإن النظر بريد الزنا وإن النظر سهم من سهام إبليس. فلا تنظر المرأة إلى رجل أجنبي إنما تنظر إلى زوجها وما حل لها أن تنظر إليه. ولا ينظر الرجل إلى أجنبية سواء هذا كان في تلفاز أو في هاتف أو في واقع حقيقة أو في صورة أو في أي شيء. لا تشغل قلبك بهذه المناظر. إذا وجدت امرأة أمامك فلا تنظر إليها. فذلك أحفظ لقلبك. واليدان تزنيان وزناهما البطش زناهما المس أن تمس بيديك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس امرأة تحل له أن يتزوجها أجنبية. قال النبي أنا لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة تحل له يعني تحل أن يمسها كزوجة. أو إحدى محارمه، لكن لا يجوز الإنسان أن يصافح امرأة أجنبية. والنبي قال أن يضرب في رأس أحدكم مخطب من حديد، أحب لي من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا تصافح، ولو كانت المرأة عجوزا لا تصافح، والمرأة ما تصافح الرجال، لا المرأة تصافح ولا الرجل يصافح. فإن قال أنا نيتي طيبة نقول أطيب من نية رسول الله. النبي قال أنا لا أصافح النساء، ولما بيعته النسوة وقلنا يا رسول الله امدد يدك لنبيعك، فقال صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء. النبي ما بايع النساء باليد، ولقد كان معهود البيع باليد، لكن النبي لم يصافح صلى الله عليه وسلم، وقال أنا لا أصافح النساء. فهذا من نوع الزنا، والقلب يتمنى ويهوى، وهذا من نوع الزنا، ينشغل القلب. وإذا نظرت العين ومست اليد وانشغل القلب، ما باقي إلا ماذا؟ إلا الفرج، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ولهذا الزنا لا يكون إلا بمقدمات. ومن هنا الله قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا يسأل بعض الناس عن العلاقة التي تكون بين الشاب والشاب من الحب العفيف الشريف، فإن الشاب لا يمس المرأة ولكن يحبها فقط، والمرأة كذلك، هذا الحب العفيف، فما حكم ذلك بين الشاب والفتاة؟ نقول هذا شيطان خبيث ضحك عليك يا شاب، فسمى العشق المحرم عفة. ما في حب عفيف، الحب العفيف بين الرجل وبين زوجه، هذا الحب العفيف. أما حب عفيف بين شاب وفتاة لا يجوز، لا ينشغل شاب بفتاة ولا فتاة بشاب، فإن هذا مشغله وهذا يفضي إلى المحرم. والنبي قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. لهذا لا تجالس صاحب بدعة من أجل شبهته، ولا تجالس امرأة وتخلو بها من أجل شهوته. ولهذا النبي ماذا قال؟ قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما من رجل يخلو بامرأة إلا جاء الشيطان وحضر وزين كل منهما إلى الآخر. هذا كلام من يا أخوان؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كلام المتشددين المتزمتين، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي عن الدخول على النساء قال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحموة، يعني قريب الزوج، قال الحمو الموت. فأرجو من إخواني وأخواتي الانتباه لهذه المسائل، لا سيما مع هذه الأجهزة التي صارت في اليد والتي قربت البعيد وكشفت المستور. أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الرجل، أيها المرأة، أيتها المرأة، علينا أن نتقي الله في أعراضنا، ونتقي الله في قلوبنا، ونتقي الله في أبصارنا، فإنها نعمة من الله ينبغي أن نسخرها في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه ويمدح أصحاب العفة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، امرأتك فقط مرأة الحلال وملك اليمين التي تكون عندك أمة، فأباح لك الإسلام الاستمتاع بها، غير هذا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال فإنهم غير ملومين، فمن يتغى بعد ذلك فإن يتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الذين اعتدوا أمر الله وارتكبوا المحارم، فإن الله ما أحل لك غير امرأتك أو ما ملكت يمينك. لم يعد اليوم ملك يمين، فبقي ماذا؟ المرأة، امرأتك، زوجتك، أحل الله لك، لا تنظر إلى غيرها ولا تستمتع بسواها. والمرأة كذلك أباح لها زوجها لا غير ذلك. ولهذا قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالرجل يستمتع بملك اليمين، لكن المرأة لا يستمتع بها ملك اليمين، لأن المرأة لزوجها. أما الرجل فيأتي المرأة الزوجة ويأتي ملك اليمين، أما المرأة فهي لزوجها فقط، ولا يحل لها أن تمكن منها عبدها فإن هذا لا يجوز. فمن ابتغى وراء ذلك شيئا وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء فائدة وهي تحريم العادة السرية للرجال والنساء، هذه حرام لأنها استمتاع على غير الشرط، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بس فقط، فلا يستمتع الإنسان بشهوته إلا في هذا السبيل. فمن ابتغى وراء ذلك هذا السبيل فأولئك هم العادون، اعتدوا وتعدوا، تعدوا الحرمات وارتكبوا المنهيات، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. ومن ابتلي بهذا فعليه أن يستغفر وأن يتوب ولا يعرض نفسه لهذا. نعم.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا.
الله أكبر. لأمانتهم وعهدهم، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا، لأن هذه من خصال المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وجاء وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله:
وجميع الأمانات سواء تعلقت بحق الله، الأمانات والعهود المتعلقة بحق الله من القيام بالواجبات وترك المحرمات، أو تعلقت بمن تعلقت بحق المخلوق، فهو لا يخون أمانة متى ما أمنت وأمنت على شيء ولو على سر فإنه لا يتعدى ولا يتجاوز ذلك. نعم. متى ما أعطاك عهدا فإنه لا يغدر، ولهذا لو كان كافرا لا تغدر، الإسلام حرم الغدر ولو مع الكافر، ولهذا إذا عاهدنا الكفار فلنا معهم ثلاثة أحوال. ما أحوال عهدنا مع الكفار؟ ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يفوا لنا فيجب الوفاء لهم، يفوا لنا فيجب الوفاء. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحالة الثانية أننا نخاف منهم غدرا، نخاف، وهنا نرسل إليهم ولا نعتدي عليهم، وهم آمنون، بل نرسل إليهم أن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم بذلك فتستوي أنت وهم في العلم بذلك ولا تغدر. الحالة الثالثة أن ينقض هذا العهد فحينئذ يسقط عهده. فهذه أحوال ثلاثة: أن يفوا لنا بالعهد فنفي، أننا نخاف غدرهم وخيانتهم فنرسل إليهم بانتهاء هذا العهد. الحالة الثالثة أنهم ينقضون العهد فحينئذ لا عهد لهم، فحتى مع الكافر لا نغدر. فإن قال قائل: فما معنى إذن يا شيخ الحرب خدعة؟ أليست الخدعة هذه من نقض عهد؟ نقول: أين عهد؟ هذه الخدعة تكون مع المحاربين والمحاربين، هذا مع الكافر الحرب الذي يحاربك فأنت في حرب معه، أي عهد بينك وبينه؟ ليس بينك وبينه عهد، لكنك تستعمل الخدعة وهي من وسائل الحرب، تخدع عدوك لتنال منه، فهذه جائزة. والنبي قال: الحرب خدعة. نعم. لكن الغدر لا، الغدر يكون من عهد قد عهدتهم عليه، هذا غدر وهذا ما يجوز، إنما الخدعة ليس فيها عهد، إنما هي وسيلة من وسائل القتال يستعملها ولي الأمر. والأمير. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله: راعون يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه.
نعم.
والذين هم بشهاداتهم قائمون، قال ابن كثير رحمه الله: أي محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها.
نعم، يعني يقومون فيها بالحق. والذين هم بشهادتهم قائمون، الشهادة فلا يشهد زورا، فشهادة الزور حرام. والنبي قال كما في حديث أبي بكر في الصحيح رضي الله عنه: ألا وشهادة الزور، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. فلا يجوز شهادة الزور، أن تشهد بباطل، هذه واحدة. وكذلك لا يجوز أن تشهد الزور أي الباطل، فلا يجوز أن تشهد أي باطل كأعياد الكفار وكمجالس أهل البدع، فإنها من الباطل. ولذا لا يجوز لك أن تجالس مبتدعا. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. من جلس صاحب بدعة، جلس جماعة، جلس مع الإخوان، جلس مع التبليغ، جلس معهم وأكلهم وشربهم فأمرهم، وإن كان يقول أنا متبرئ منه، هو منهم، لأن الله قال إنكم إذا مثلهم. ولهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ولهذا إذا أراد أن يضحك عليك مبتدع وقل: تعالى نتعاون على البر والتقوى، تعالى نذكر معا، لك رأيك ولي رأيي، تعالى نتعاون على إطعام المسكين وكذا، تعالى نتعاون على كل هذا، اتركه ولا تماشيه، فإن الرجل يعرف بمخرجه ومدخله. والنبي قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وهو في خلكير. فحامل المسك إما أن تبتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائح أطيب ريح. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنت ناريح. والمبتدع أشد والله من نافخ الكير، لأنه نافخ للضلال والانحراف فيضر ديني. نافخ الكير يضر ثيابي، يتطاير شرره فيحرق ثيابي. إنما المبتدع يحرق ديني، يحرق قلبي. فيوم أشد يا أخوان، الثياب نستبدله، أما الدين. فلهذا لا تمكن مبتدعا من أذنيك، تعال أكلمك كلمة، قل له ولا نصف كلمة. كما قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال له مبتدع: تعال أكلم كلمة، قال ولا نصف كلمة. فباختصار، اجعل دينك ما كان عليه النبي والصحابة، اجعل صحبتك من اتبع النبي والصحابة فقط، لا تتلقى علما آخر، لا قراءات ولا نحو ولا صرف ولا أصول ولا مصطلح ولا حديث ولا سيرة ولا أي شيء، ولا تعمل معه في صنعة. أنت سباك، تعمل مع سباك مبتدع، انظر سباكا آخر، فإن هذا ليس بسباك، هذا ضال. أما أنت إذا مع السباك الذي يسبك الأقوال ويسبك الدين، سباك السنة، إن استطعت إلى ذلك سبيلا. إن كان ولا بد انظر سباكا عاميا، إنما سباك مبتدع ولك اسمع المقطع ده طول النهار بقى معا في الصنعة، ومعه على محموله، معه منهجه على المحمول، معه منهجه على المحمول. اسمع المقطع هذا، طب اسمع الكلام هذا، شفت الشيخ فلان قال ايه، الشيخ فلان ده متشدد، دول مداخلة احضارهم، تنهي العمل وقد انتهى عندك الدين المتعلق بالسنة، ينحت شيئا بعد شيء. فما تقول هذا صنيعي، انا اعمل معه، هذا صنيعي بمنهجه. لو خياط لا تذهب اليه اذا كان مبتدعا، اذا بل خياط اخر، ان لم تجد خياطا على السنة فعلى الاقل ليس على البدع، خياط هذا يفصل لك ما يريد مآسك 47 ومآسك في الدين برضو نفس المسألة. تذهب تأتي بالثياب يفصل عليك ويعمل ويسوي وكذا ويكلمك. ما في أحد، كل يتبنى دينه، كل يتبنى دينه، كل يعمل لدينه. انت لو جيت لأعمل لك كده لديني أيضا مش هتركك، لن أتركك، إنما سأعرض عليك ديني. لكن في فرق بين واحد يعرض دينا صحيحا واحد يعرض دينا باطلا. لكن لو جئتني أنا سأصنع معك أيضا كده، سأصنع معك هذا. وعليه بارك الله فيكم، فعلى الإنسان أن يحفظ هذا الدين فلا تجهد زورا، هذا يدخل فيه. والذين هم بشهادتهم قائمون، يقومون بحق الله عز وجل في الشهادة. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: قلت وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن كثير
يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو على والديك، كن قواما بالقسط. ولهذا لا يجوز أن تكتم الشهادة التي تعينت عليك. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم.
والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن كثير رحمه الله: أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، ولهذا قال: أولئك في جنات مكرمون.
يعني دل هذا على عظم الصلاة، لأن الله بدأ بها قال: إلا المصلين، وختم بها: والذين هم على صلاتهم محافظون. يعني ذكر الصلاة مرتين في أول الصفات وفي آخره، مما يدل على العناية بها، كما في سورة المؤمنون أيضا بدأ بها وختم بها. ولا شك أن أعظم أعمال العبد الصلاة، ولهذا كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. نعم.
قوله عز وجل:
وتارك الصلاة كافر. إذا كان تاركا لا تركا كليا كليا ما يصلي أبدا هذا كافر، لقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. نعم. إنه الذي يصلي ويترك هذا على خطر عظيم، من أهل العلم من كفره، ومنهم من قاله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. إذا الأمر عظيم، يعني من أهل العلم من كفره، فلينبغي لك يا عبد الله أن تترك صلاة واحدة. ولهذا من أهل العلم من يكفر بترك صلاة واحدة، صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، من أهل العلم من يكفر إذا ترك الصلاة ولو لصلاة واحدة. فالأمر جد خطير، ولا ينبغي أن تتهاون في هذا الأمر. ولا يزال الإنسان على خير ما وضب على الصلاة. نعم.
قوله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، إلى قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال: قبلك ينظرون، عن اليمين وعن الشمال عزين، قال: العزين العصب من الناس.
يعني فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي ينظرون. نعم.
قال: عن اليمين وعن الشمال عزين، قال: العزين العصب من الناس، عن يمين وشمال معرضين عنه يستنبئون به.
وقال نعم. قال ابن الجوزي: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، نزلت في جماعة من الكفار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئون بالقرآن ويكذبون به. قال الزجاج: والمهطع المقبل بصري على الشيء لا يزيله. وكانوا ينظرون إلى النبي نظر عداوة، ينظرون إليه نظر عداوة. فالمهطع المقبل ببصر الذي لا يحوله، وهذا تغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستهزئون بالقرآن. عن اليمين وعن الشمال عزين، قال الفراء: العزون الحلق الجماعات وحدتها عزة، وكانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم فلندخلنها قبلهم، إحنا أولى ونحن أفضل، فإن دخل هؤلاء الجنة فلندخلنها قبلهم، استهزاء سخرية. ولهذا قال تعالى أيطمع، فنزل قوله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. نعم.
وقال قتادة عزين أي فرق حول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه،
وإنما فقط يجلسون الاستهزاء، يجلسون حول النبي استهزاء وينظرون إليه مخطئين. نعم.
وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق حلق فقال ما لي أراكم عزين. قال البغوي رحمه الله والعزين جماعات في تفرقة واحدتها عزة.
جماعات في تفرقة يعني ليس جماعة واحدة، جماعة 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 حلق يعني حلق حلق. نعم. فالعزين الجماعات المتفرقة. نعم.
أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنة كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها، وقد كذب نبي كلا لا يدخلونها.
نعم. فهذا رد على قولهم لو دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبله، فالله قال أيطمع كل امرئ كل منهم أن يدخل جنة نعيم، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، الجنة ما يدخلها كافر، الكافر مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يدخل جنة كافر كافر. نعم.
ثم ابتدأ فقال إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة، نبه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالإيمان والطاعة.
نعم.
وعن قتادة قوله
يبقى من جهة الخلق، الخلق واحد، الكافر المؤمن، نطفة علقة مضغة، كل يخلق هكذا يا أخوان، أليس كذلك؟ أما الجنة فيدخلها الإنسان بالعمل لا بالخلقة، بالعمل. ولهذا لا يستوي عمل المؤمن مع عمل الكافر، هو الذي خلقكم، هذا من جهة الخلق، خلقنا جميعا فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا يكون بحسب العمل، وإلا الكافر أشترك أنا وهو في الخلق، أما في العمل فنختلف. نعم.
وعن قتادة قوله إنا خلقناهم مما يعلمون، إنما خلقت من قذر يا ابن آدم فاتق الله.
نعم. يعني من ما هي. نعم.
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
ولهذا قال ابن الجوزي في قوله تعالى إن خلقناهم مما يعلمون، في قول أحدهما من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، فالمعنى لا يستوجب الجنة أحد بما يدعي من الشرف على غيره، إذ الأصل واحد وإنما يستوجبها بالطاعة. والثاني إنا خلقناهم من أقدار، فبماذا يستحقون الجنة ولم يؤمنوا؟ وقد روى بشر قال في الحاشية وقد ذكره الحافظ في الإصابة بصر ابن جحاش أو جحاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية إنا خلقناهم مما يعلمون ثم بزق، قال يقول الله عز وجل أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدق. نعم.
قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، ما يفوتنا منهم أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رب المشارق
يعني معنى وما نحن بمسبوقين يعني ما يفوتنا منهم أحد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رب المشارق والمغارب قال إن الشمس تطلع كل سنة في 360 قوة، تطلع كل يوم في قوة لا ترجع إلى تلك القوة إلا ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة، تقول رب لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك.
نعم، ولهذا رب المشارق والمغارب قال ابن الجوزي: شرق كل يوم ومغربه، وكما قال هنا ابن عباس، فإنها أي الشمس تطلع كل سنة في 360 قوة، كل يوم في قوة، فمشرق كل يوم ومغربه، ورب المشرقين ورب المغربين لا تعارض، فبالصيف والشتاء، ورب المشرق والمغرب كجنس. نعم،
فذرهم يخوضوا
ولا تعارض بين رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، فهذا باعتبارات متعددة. فعندنا الجهات شرق وغرب، مشرق ومغرب هو ربهما، وعندنا رب المشرقين ورب المغربين صيفا وشتاء، وعندنا رب المشارق والمغارب وذلك كل يوم. نعم،
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. عن قتادة: يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال: إلى علم يسعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. قال ابن كثير رحمه الله: أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قال قتادة: ذلك اليوم يوم القيامة الذي كانوا يوعدون.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا قال ابن الجوزي في باطلهم، ويلعبوا أي يلهوا في دنياهم. ذرهم يا محمد، ليس هذا على إباحة، يخوض ويلعبوا فهذا مباح لهم، ولكن هذا من باب الوعيد. ذرهم يخوض ويلعب وقد استنكفوا واستكبروا عن طاعة الله، ثم يأتون إلينا بعد ذلك ووراءهم يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فذرهم يخوض ويلعب، فإنهم إلا كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فيا أيها الخائض، يا أيها اللاهي، يا أيها اللاعب، كم ستلعب؟ إن هي إلا أياما معدودات، ثم تعود إلى رب البريات فيحاسبك على كل ما جرى منك، بل ربما تكون ساعة في نظرك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فضلهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون، هو يوم القيامة وقد وعدهم الله إياه، يوم يخرجون من الأجداث من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فهم يخرجون بسرعة كأنهم يستبقون سراعا إلى نصب. قال ابن جرير كما قال ابن الجوزي، وهو واحد الأنصاب، وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها، فعلى هذا يكون المعنى كأنهم إلى آلهتهم التي كانوا يعبدونها يسرعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. قال ابن كثير: أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، فإنهم يصابون بذلة. أما المؤمنون فإنهم يحشرون إلى الرحمن وفدا، غاية الكرم وغاية النعيم. وإن الله لا يجمع على المؤمنين خوفين. قال ابن الجوزي قوله تعالى ترهقهم ذلة، قرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وعمر بن دينار ذلة ذلك اليوم بغير تنوين. نعم، وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الصورة المباركة التي بيّن الله عز وجل لنا فيها ما يلقى الإنسان في آخرته. ونضع بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما معنى هلوعا؟ ومن مراد بجزوعا ومنوعا؟ السؤال الثاني: ما وجه كون الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. السؤال الثالث: ما معنى الذين هم على صلاتهم دائمون، وماذا يستفاد من البداءة بوصف من البداءة بذكر المصلين والختام بذكر المصلين في هذه الأوصاف؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما المراد بالحق المعلوم، ومن هو السائل ومن هو المحروم؟ السؤال الذي بعد ذلك: ماذا يستفاد من قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما معنى مخطعين وعزين؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما سبب قول الله: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف الجمع بين قول الله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وبين رب المشرقين ورب المغربين ورب المشرق والمغرب؟ نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد عبر الشبكة من بعض الإخوة، يقول: هل العادة السرية من الكبائر؟
يكفيك أنها محرمة. كلمة من الكبائر والصغائر بالنسبة للعمل ما تفرق، لأنك منهي عن المكروه وعن الصغيرة وعن الكبير. أما بالنسبة للعلم فقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال بأن العادة السرية من الصغائر هي محرمة، والمحرمات صغائر وكبائر يأثم الإنسان عليها، فمنهم من قال هي صغيرة ومنهم من قال هي كبيرة، وهذا الذي يترجح عندنا لأمرين. الأمر الأول أن الإصرار عليها يصيرها كبيرة، وهذا مذهب جماعات من أهل العلم، بل هو مذهب الجمهور أن الإصرار على الصغير يصيرها كبيرة. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال: فأولئك هم العادون، وهذا يقتضي أنها كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها. نعم.
يسأل بعض الإخوة أيضا شيخنا، يقول: هل جلوس بعض الطلبة أثناء مجلس العلم في المسجد إلى الجدران يدخل في قوله عز وجل عزين؟
وهل كلمة عزين كلمة يعني ذم في حد ذاتها؟ كلمة ذم في حد ذاتها. إذن إن الناس إذا اجتمعوا وجلسوا جماعات متفرقة لداع من الدواعي هذا لا إشكال وليس محرما، لكن لو كان فيه على الوصف الذي ذكر في القرآن، أي أنهم يجلسون جماعات متفرقة يستهزئون بالنبي ويستهزئون بالقرآن، هذا الممنوع. أو أنهم يجتمعون جماعات حال خطبة الجمعة مثلا، فهذا ممنوع، إنما يجتمعون على الإمام ويقتربون منه، أو كذلك في مجالس العلم، فهذا ممنوع. أما أن يجلس وحده مستندا أو يجلس مستندا على جدار، هذا ليس عزين، لأن العزين شرطه أمران: الأول أن يكونوا جماعة، والثاني أن يكونوا متفرقين، فهذا ليس جماعة، هذا وحده. لكن إن كان محتاجا إلى ذلك من حيث هو، إذا كان محتاجا إلى استناد فلا بأس، الإنسان في الصلاة يا إخواني إذا احتاج إلى ذلك يستند. ولهذا هناك قد يكون هناك مبالغة في مسألة يعني أدب الطالب، أنه لا يستند، أنه مثلا لا يمد رجليه، أنه هذا إذا كان لحاجة فلا حرج، لا سيما إذا كان المجلس طويلا. أما إذا كان لغير حاجة نعم، فإن هذا لا يكون مع من الأدب إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة وخرج مخرج للاستهزاء أو الاستهانة فهذا لا ينبغي. أما إذا كان الإنسان يحتاج إليه أو لم يكن فيه صورة المستهزئ وغير المتأدب فهذا لا ينبغي. نعم.
في سؤال أخير يقول أحد الإخوة: هناك كوكب يشرق ويغرب فيه نجمين، اكتشف مؤخرا يأتون بصورته ويكتبون تحته رب المشرقين ورب المغربين، فما وجه ذلك؟
ما أدري والله، اسألهم. ما ندري عن هذا والله أعلم. هذا كلام حتى ولو ثبت، لو ثبت فهذا أيضا يكون شيئا خاصا، والمشرق والمغرب أعم من ذلك، أعم من ذلك، لكن الله أعلم. مسألة الاكتشافات هذه الله أعلم، لا يوثق فيها إلا إذا صارت محل اتفاق ومحل إجماع. نعم.